this Indiana.
عندما نسأله وين توقفنا؟ على وين توقفنا؟ ها؟ نحن نريد المسألة. مسألة الشهادة، إلى كم تنقسم الشهادة؟ أو ما معنى مسألة الشهادة أولا؟ ها؟ أي يعني تعين أحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا هو مسألة الشهادة. وقد تقدم إما أن تكون مطلقة عامة أو تكون خاصة. إذن إذا كانت الشهادة في الجنة فأهل السنة لهم ثلاثة أقوال فيه. ما هو القول الأول؟ أحسنت، أنه لا يشهد لأحد الجنة إلا إذا كان نبيا، فالأنبياء نقول فيهم أنه من أهل الجنة، وأما غيرهم من الأبرار والصالحين ولو ثبت عن العسل من أهل الجنة لا نحكم بذلك. هذا قول أول. القول الثاني أن نشهد أيضاً لذي كان مصنف هنا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، نقول كذلك أنه من أهل الجنة. والقول الثالث أحسنت، من شهد له المؤمنون وأجمعوا على ثنائي نشهد أيضا أنه من أهل الجنة. نعرف. والشهادة بالنار إلى كم تنقسم؟ الشهادة بالنار أن يقال أحد أنه من أهل النار إلى قسمين، إلى قسمان ولا قسمين؟ إلى قسمين. سهل إلى قسمين. ها؟ أحسنت. إما أولا إما يكون مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما يومين، إن كان مسلما شهادة بالنار، قلنا إما أن يكون مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما في تفصيل أيضا، فإن كان مسلما لا أريد تفصيل بعدها هكذا. عندك يا خالد أحسنت لله يضره، أي أنه إن ورد الأول أن يرد عن يعسى أن فلان من أهل النار هو من المسلمين أو لا يرد، فإن لم يرد لم يثبت في حقه الدليل أنه من أهل النار، هل يجزم أنه من أهل النار؟ لم يرد في حقه أنه من أهل النار، هل يجزم أنه من أهل النار؟ لا يجزم ذلك بالاتفاق. نحن مسلم يا أخي، نحن بالمسلم لا يجزم ذلك بالاتفاق. فإن ورد عن يعسى أنه من أهل النار كقوله يقاتل عمار في النار وقاتل الزويرن في النار ونحو ذلك، هل يجزم له بالنار؟ أحسنت، لا يجزم له. لماذا؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار. أحسنت، الله جل هو مسلم، هذا الذي نحن نتكلم في المسلم. أحسنت، لأن الوعيد قد يخلف والذي لا يخلف هو الوعد، وأما الوعيد فقد يخلف، ولكن الوعيد الذي يخلف ينتبه الوعيد الذي يكون في المسلم. وأهل العلم أو بعض وقع في بعض عبارات من القيم وغيره أنه أطلق أن الله جل وعلا يخلف الوعيد، وهذا ليس بصواب، فإن الوعيد أن الله قد يخلف الوعيد هذا ليس صواب، وإنما الوعيد الذي يخلف الرب أو قد يخلف الرب جل وعلا هو الوعيد الذي يكون في المسلم، وأما الوعيد في الكافر فإنه لا يمكن أن يخلف، كما قال الله جل وعلا لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام العباد، أن ذكر أن أولئك سيدخلون أي النار لا تختصموا لدي، وقد قدمت عليكم الوعيد، قال لا يبدل القول لدي، أي أن الوعيد الذي في الكافر لا يمكن تخلفه، وأما الوعيد الذي يكون في المسلم فقد يخلف، فقد يتخلف، وذلك لأنه من باب الكرم. وإذا كان الذي يشهد له بالنار من أهل الكفار ينقسم أيضا إلى قسمين. عند غيرك عليه من خلفك، إما أن يكون هذا الكافر ميتا أو مسلما، فإن كان هذا الكافر ميتا أقول ميتا، أما ميت الذي لم يمت على الأرجح، إذا كان ميتا أي قد مات من قبل هل يحكم أنه بالنار؟ نعم يحكم له في النار. وهل أحد من أهل العلم قال لا يحكم له في النار؟ ها؟ هل أحد من أهل العلم قال لا يحكم له في النار؟ ها؟ ذكرنا أول ما ذكرنا. نعم أعلام الفوزان رحمه الله، لكن ما هو صحيح قوله. طيب إن كان حيا، إن كان حيا سام هل يحكم له بالنار؟ إن كان حيا لا يحكم له بالنار، ولكن لا بد أن يفرق بين اللعن والحكم على النار. اللعن شيء والحكم على النار شيء آخر. فإذا قلت إن فلانا ما سيدخل النار، هذا يكون فقط تجرع على الله جل وعلا، وأيضا تدخل في شيء لا يعلمه الشخص، لا يعلم من علم الغيب أنه سيدخل النار أو لا، يعني أريد الكافر الحي. ولكن هل يقال لعنه الله أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. ومن أهل العلم هو ظاهر قول السلف من يجوز هذا أن يقال لعنه الله، ولكن الله أعلم يقال هذا في الرجل المعاند الذي يعرف أن له ولذلك ثبت عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يلعنون بعض المسلمين فضلا عن كفار الأحياء. ثبت عن كثير منهم أنه كان يقول لعن الله عمرو بن عبيد وغيره من المعتزلة، وهكذا أيضا من اشتهر بالإرجاء ونحو ذلك كانوا يلعنونه، ولم يوجد في زمنهم من أنكر هذا وقال لماذا تلعن. فالظاهر أن اللعن يجوز إذا كان كافرا حيا أو حتى في المسلم المبتدئ الذي له يعني بعض الأشياء التي يستحق اللعن عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. في هذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة، وأنه لا يجوز للشخص أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه أضاف إلى نفسي الأصحاب إلى نفسي حتى يكون في قلوب المسلمين احترام لهم. فإن الشخص إذا كان يحترم شخصا ويعظم شخصا فإن من لوازم هذا التعظيم أن يحب أو يحترم أصحابه. والذي يتكلم في أصحاب شخص فقد تكلم فيه، لأن المرأة كما هو جاء في بعض الأحاديث على دين خليل. ولذلك ذكر كثير من أئمة المسلمين أن طعن الروافض في الصحابة إنما يريدون في الحقيقة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما لم يستطيعوا الطعن فيه تعرضوا للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة قولهم هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة كما قيل على دين خليله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسبوا أصحابي كان خطابا لخالد الوليد حينما سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكون عبد الرحمن من المهاجرين السابقين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحابي المتأخر هذا الكلام، وأنه لا يجوز لك أن تصب صحابية، وأن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبة، كيف يكون في المتأخرين الذين ليس له من الصحبة في شيء؟ قال المصنف رحمه قال الشارع رحمه الله تعالى: حكم صب الصحابة، أي ما حكم من صب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه قال الشارح رحمه الله تعالى: سب الصحابة على ثلاثة أقسام. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا، أو أن عامتهم فسقوا المجهول، فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناي عليهم والترضي عنهم. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار وفساق. الحالة الأولى أو القسم الأول من أقسام سب الصحابة أن يسب شخص جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، فإنه إن سب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم ويدعي أن أولئك ارتدوا أو غيروا أو بدلوا، فإنه في هذه الحالة أو في القسم الأول حكمه أنه كافر بالله جل وعلا، وذلك لأن الله جل وعلا ذكر في القرآن الثناء على أولئك الصحابة وذكر أنه رضي عنهم. فإذا كان أولئك يرتدون أو يرتدون عن دين الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو يغيرون، فهل الله جل وعلا لم يعلم ذلك؟ بلا شك أن الله جل وعلا يعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن إذا كان كيف يكون، والله جل وعلا يعلم من قلوب أولئك أن فيهم خير وأنه ليس منهم من يرتد عن الله جل وعلا، وأما من يرتد عن دين الله فلا يقال إنه صحابي، كما هو معلوم في تعريف الصحابي أنه يشترط فيه من مات على ذلك أي على الإيمان. فالقسم الأول على هذا من صب أكثر الصحابة أو جميع الصحابة فهذا حكمه كافر بالله جل وعلا. ثم ذكر المصنف في الشارح هنا مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، بحيث أن من لم يكفر يعني شخص كفر جميع الصحابة أكثر الصحابة فهمنا حكم أنه كافر. طيب شخص آخر قال إن هذا الذي كفر جميع الصحابة وأكثر الصحابة لا يكفر وما حكمه، فهذا يظن مثله كافر، وهذا باتفاق المسلمين، فإن شخصا ما إذا كفر جميع الصحابة أو أكثر الصحابة يجب تكفيره إذا أقيمت عليه الحجة بمثل هذه الأشياء، إذا لم يكن أميا وأقيمت عليه الحجة أن يقال إن الله جل وعلا قد أخبر في القرآن وقد رضي عنه وأخبر في القرآن وأثنى عليه، لماذا تبسقهم أو تسبهم؟ فإنه يبين له، فإن رجع فالحمد لله وإن لم يرجع فهو كافر يجب قتله، لأنه ارتد عن دين الله جل وعلا، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا هو الذي لا شك فيه، ولكن انتبه أن بعضهم ربما يكون عنده تأويل أن يرى أن بعض الروافض أو الروافض الذين كفروا الصحابة يقول أنا أرى تكفيرهم لا لأجل أني لا أعلم أنهم يفسقون أو يسبون الصحابة، لكن عندي أو لجهلي يظن أن من قال لا إله إلا الله جل أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو وقع أو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، وهذا شخص لم يدرس أوائل كتب التوحيد، فمثل هذا الشخص يعذر إما لجهله وإما لكونه مؤولا. ولكن القاعدة العامة أن من كفر جميع الصحابة يجب تكفيره، ومن لم يكفره فهو كافر نفسه، لأن من نواقض الإسلام تكفير من نواقض الإسلام. الناقض الثالث من نواقض العشر التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الله في النواقض، من لم يكفر المشركين أو شك في كبرهم أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم هكذا صح العبارة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يسبه باللعنة والتقبيح، ومعنى قول المسلم أن يسبهم باللعنة أي بعضهم، وإلا إذا كان الجميع قد تقدم أن هذا كفر. فهذا في القسم الثاني وهو أنه لا يكفر جميع الصحابة أو لا يفسق، أريد لا يطعن في جميع الصحابة، وإنما يطعن بعض الصحابة أو أحد من الصحابة، فيقول مثلا بعضهم أو يتكلم في أبي بكر ويتكلم كذلك في عثمان ويتكلم في عمر، يعني أحد الصحابة بعض الصحابة، يعني لا يقول كلهم كفار وإنما يتكلم في أحد الصحابة في بعضهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ففي كفره قولان لأهل العلم، أي كفر هذا الشخص أي أنه يكون كافرا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه كافر ومنهم من توقف في ذلك ولم يقل كافرا، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما سيشير المسند في الصارم بن السلول، فإنه قال أما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل خلاف بين أهل السنة، ولكن الذي يحتاج إلى تأمل أن يقال إن الذي يطعن في أحد الصحابة أو في بعض الصحابة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون سبه وطعنه من جهة اعتقاد يعتقده أنهم أخطأوا في هذه المسائل. مثلا بعضهم يظن أن علي رضي الله عنه وأصحابه لم يحكموا بما أراد الله جل وعلا الحكم به، أي بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وسنة رسوله، لذلك ذاك سب عليا وغيره من الصحابة لأجل اعتقاد أنهم أخطأوا به، لا لأجل أنه مثلا يرى أنه في قلبه شيء آخر، وإنما لأجل أنه يعتقد أن أولئك لكونه مؤولا أو حصل له بعض الفكر يظن أن أولئك ما وفوا ما أراد الله جل وعلا ورسوله، بحيث أنهم لم يحكموا. ولذلك كما تعلمون الخوارج وغير الخوارج من أهل البدع في ذاك الزمن كانوا يتكلمون في بعض الصحابة، أي أحد الصحابة، وما كان منهم يتكلم بجميع الصحابة. إذن هذا القسم الأول، وهو إذا كان الكلام اعتقادا يعتقدون أنهم أخطأوا فهذا يتبع أكثر اعتقادا، فإنه في هذه الحالة لا يكفر إذا تكلم في أحد الصحابة في علي وغيره لأجل اعتقاد يعتقد أنهم أخطأوا في مثل هذه المسائل، فإنه في هذه الحالة لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ لأنه في زمن علي رضي الله عنه خرجت نواصي، وخرج أيضا الخوارج يريد في زمن علي رضي الله عنه، والخوارج كانوا يتكلمون في علي، وكانوا يتكلمون أيضا في من كان مع علي كعمر بن عاص وغير ذلك، وكان منهم من يتكلم أيضا في معاوية وغيره، ولم ينقل عن أحد من السلف، بل اتفق السلف رضوان الله عليهم أو الصحابة كما يقول شيخ الإسلام عدم تكفير الخوارج. فالخوارج وإن تكلموا في أحد الصحابة فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كفروا أو أنهم كفار، بل ثبت عن الصحابة خلاف ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه سئل رضي الله علي رضي الله عنه عن حكم الخوارج، فقيل لهم أهم كفار؟ قال من الكفر فروا، فقيل لهم أهم كفار؟ فقال من الكفر فروا، هم إخوان أو إخواننا بغوا علينا، وفي بعض الروايات هي صح هم قوم بغوا علينا. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا الخوارج، مع ما كان عند الخوارج من الكلام الصحابة في أحد الصحابة في بعض الصحابة، فإنه لم يقل عن أحد منهم أنه كفر الخوارج. فهذا يدل على أن الذي تكلم في بعض الصحابة في أحد الصحابة لأجل اعتقاد أنه يعتقد أن أخطأوا في مسألة ما، فإنه لا يجوز تكفيره. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتكلم لا عن اعتقاد لكن عن حقد وغيظ في قلبه، فإن تكلم في أحد الصحابة أو في بعض الصحابة لحقد وغيظ في قلبه فإنه في هذه الحالة يكون كافرا، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا في آية أو آخر آية الفتح أو سورة الفتح أن الله جل وعلا ذكر بعد أن ذكر صفات أولئك قال يغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك في هذا دليل على أن الذي يكون في قلبه حقد وغل وتكلم في الصحابة لأجل ما في قلب من حل من حقد وغل أن يكون كافرا، وهذا لا شك في كفره لدلالة الآية. إذن الخلاصة من هذا أن الذين تكلموا في بعض الصحابة أو في أحد الصحابة إما أن يتكلموا عن اعتقاد أنهم أخطأوا في بعض المسائل فإن أولئك لا يجوز تكفيرهم، كما تقدم فالخوارج تكلموا في الصحابة في أحد الصحابة في بعض الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أنهم كفروا، بل أجمع الصحابة كما يقول شيخ الإسلام أن الخوارج مسلمون وليس بكفار. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن ينجلب ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، يعني العلماء الذين يرون أنه لا يجوز أنه لا يكفر الذي طعن في بعض أحد الصحابة لا يقول أنه يترك هكذا، وإنما أقل الأحوال إذا قالوا لا يكفر يقول يجب أن يجلد هذا الشخص ويحبس حتى يموت، يعني يكون في الحبس حتى يموت أو يقال حبس دائم. قال القول الثالث أي القسم الثالث أن يسبهم ما لا يقدح في دينهم كالجرم والبخل فلا يكفر، ولكن يعذب بما يردعه عن ذلك. الشخص إذا تكلم في بعض الصحابة، هنا يريد البعض، بما لا يتعلق بدينه لكن ما يتعلق بصفاتهم، بحيث أن يقول فلان منهم جبان، أو يقول فلان بخيل، أو ليس بشجاع، أو كان كذا وكذا صاحب الدنيا، أو أنه كان يحب الدنيا ونحو ذلك، هل في هذه الحالة يكفر أو لا؟ فالمصنف رحمه الله تعالى قال هنا فلا يكفر، ولكن يعذر بما يرجع عن ذلك. وهذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى قال هذا موافقة لشيخ الإسلام رحمه الله، فإن شيخ الإسلام هو الذي ذكر هذا، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا يتضح في كون هذا الشخص لا يكفر، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه صار المسلول، ونقل عن أحمد قوله، لأن أحمد قال لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئه ولا يطعن على أحد منه بعيب أو نقص، فما فعل ذلك أدي، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. عبارة أحمد كما في الصارم قال من فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتاب منه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع. قال وقول المصنف رحمه الله نقل عن أحمد ظاهره أن الإمام أحمد هو الذي قال بهذا فقط، في سال المسلول لشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول ليس عن الإمام أحمد فقط، بل قال حكي هذا الكلام عن إمام أحمد، قال وعن إسحاق بن راهوي، وعن الحميدي شيخ البخاري، وعن الحميدي شيخ البخاري، وسعيد بن منصور وغيرهم. إذن فهذا القول ليس من تفردات أحمد، وإنما قال به غيره من السلف كإسحاق بن راهوي والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من السلف، بل قال الأحمد وهذا القول قاله جميع من عمن أدركه من أهل العلم، يعني أن هذا القول هو قول السلف جميعا. قال المصنف رحمه الله، انتهينا مسألة الصحابة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت صديق، التي برأها الله بكتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها ما برأها الله منهم فقد كفر بالله العظيم. عادة كتب الاعتقاد أنهم إذا أكملوا ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم يردفون ويتبعون ما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وذلك لأنه في ذاك الزمن خرج من يطعن في الآل في المقابل من يطعن في الصحابة، فأهل السنة رضوان الله عليهم لا يتكلمون لا في الصحابة ولا في الآل، وإنما يراعون حقوق الصحابة كذلك حقوق الآل، ولا فرق عندهم بين حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق آل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد عن عسلم في عدد كثيرة أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من السنة ما تقدم معنا، معنى من السنة ليس معناه مستحبا، وإنما من الأشياء التي تذكر في كتب الاعتقاد وهي من أصول السنة، من الأشياء التي يجب على الشخص أن يعتقده، الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول رضي الله عنهن أمهات المؤمنين. وقد ورد في بعض القراءات في سورة الأحزاب قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، ورجع القراءات وهو أبوهم، أظن قراءة مسعود وهو أبوهم أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال مطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة المبرآت من كل سوء. ثبت عن غير واحد من السلف ابن عباس وغيره أنه قال لم تزني امرأة نبي قط، لم تزني امرأة نبي قط. قال أفضلهن خديجة بنت خويلد، أي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت صديق رضي الله عنهما. وستأتي مثال التفضيل، وأن أهل العلم اختلفوا بعد أبعاد، اتفقوا أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المرأتين خديجة وعائشة. اختلفوا هل عائشة أفضل من خديجة أو خديجة أفضل من عائشة، خلاف بين أهل العلم وسيأتي الجمع في هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: التي برأها الله في كتابه في سورة النور، فإنه أنزل آيات تقرأ إلى يوم القيامة أن عائشة مبرأة مما ابتلي عليه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. عند من أسأله ما الفرق بين الإفك والغيبة والبخل؟ عندك يا خان الغيبة ذكر أخاك، يعني أنك تذكر ولو كان هذا الشيء حقا، لو كان متصف بهذا الصفة تذكره هذا غيبة ولا يجوز لك. والبخل الحديث نفسه أحسنت ما ليس فيه، مثلا تذكر أن شخص فلان متصف بتذكره وهو ما هو هذا، مثلا تقول بخيل وليس بخيل، هذا بخل، هذا بوت الحرام أيضا. والإفك ها كله كذب، الغيبة كذب والبوت كذب كله كذب. هو ذكرك أخاك بما تسمع ولو كان حقا أو كذبا، يعني تقول يعني سمعت من فلان أو يقول كذا وكذا، فتقول تذهب الناس تقول فلان كذا وكذا، فما رأيت أنت، إذا رأيت هذا يقال غيبة، وإذا لم ترى وسمعت فقط يقال هذا إفك. بار يا أخوان، هذا هو معنى الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني ربما من المسلمين قد يأتي مثل هذا، فليس يقال إفك معنى أنهم سمعوا وما تأكدوا، سمعوا هذا الكلام ونقلوا، هذا يقال إفك، هذا حقيقته. أن تذكر يعني ذكرك أخاك بما تسمع أو بما سمعت أن يقال به. قال المصنف رحمه الله تعالى: بما برأ الله فقد كفر بالله العظيم. تأتي المسألة أن العلماء أجمعوا على أن من تكلم في عائشة وقال إن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زنت أنه كافر بالله العظيم، واختلفوا في غيرها. استأتي المسألة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: والرآف من كل سوء، هذه عبارة جميلة بخلاف عبارة بعض كتب الاعتقاد أنهم قالوا معصومات، فإن بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينتقد هذه اللفظة، أن يقال إن أمهات النبي إن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معصومات عن الفواحش أو من كل سوء. يقول هذا في العصمة لا يكون إلا في الأنبياء، العصمة ما يكون إلا في الأنبياء، ولكن يقال البراءات من كل سوء أو المحفوظات من كل سوء ونحو ذلك، فإنه لا يقال معصومات، لأن العصمة تحتاج إلى دليل. وأيضا لو كانت معصومات لما شك النبي صلى الله عليه وسلم أو لما تحارب مع سلم في أمر عائشة، فإنه إذا كان يعلم أن عائشة معصومة لما مثلا يعني وقع ما وقع منه من التحير في تلك الحادثة العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين، فهن من آل بيتي طاهرات مطهرات طيبات المطيبات بريات مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن جميعا صلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين. زوجاته رضي صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاء وهن خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم عليه السلام، ما عدا إبراهيم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد، الثاني أبو هالة التميم، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى مات السنة. يذكرون في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو ابن 25، وكان عمر خديجة في ذلك الوقت 40 سنة. ولكن الذي يعكر على هذا أن خديجة ولد له أولاد، المرأة في عند العرب إذا بلغت نحو هذا السن ما تلد نحو 7 أولاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عائشة بنت أبي بكر الصديق أريها صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين أو 3، وقيل هذه امرأته، فعقد عليها ولها 6 سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولها 9 سنين، توفيت سنة 58 هجرية. ومن تكلم في هذا الأمر فقال يعني خرج في بعض الأزمنة رجل إفريقي يعني طعن في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال: أنا لو كنت محمدا لما هذا كافر بالله العظيم. قال الثالث: سودة بنت زمعة العامري تزوجها بعد زوج مسلم، بعد زوج المسلم هو السكران ابنه عمر أخو سهيل بن عمرو، توفيت يعني مسؤول صلح الحديبية، توفيت آخر خلافة عمر، وقيل سنة 54 هجرية. الرابع: حفصة بنت عمر الخطاب تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم، بعد زوج المسلم وهو خنيس بن حذافة، فتح الخاء ولا بضم يا اخوان، خنيس ولا خنيس، هذا حب مشكله عندنا طبعات، هذه مشكله الله اعلم. الذي قتل في احد ومات السنه 41 هجرية، زينب بنت خزيمه الهلاليه ام المساكين. خنيس هذا بضم الخاء، احسن بضم الخاء خنيس. قال: زينب بنت خزيمه الهلاليه ام المساكين زوجها بعد اجتهاد زوجها عبد الله بن جحش في احد، ومات سنه بعد زواج ومات سنة 4 بعد زواجها بيسير. أم سلمة هند بنت أمية المخزومية تزوجها بعد موت زوجها بسلمة عبد الله بن عبد الناصر من جراح، أصابته في أحد من جراحة أصابته في أحد، ومات سنة 61 هجرية. زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة 5، ومات سنة. ومن الذي زوجها؟ عند من؟ الله حسن، ما الدليل على هذا؟ أحسن الحديث لكن في القرآن، وعادة أهل السنة أن يقدمون استدلال القرآن قبل الحديث. فلما قضى زيد وطرا، لا
فلما قضى زيد
منها وزوجناك أحسن إلى يكون من حرج. قال جويري بنت الحارث الخزاعية زوجها بعد زوجها مسافر من صفوان، وقيل مالي من صفوان سنة 6، ومات سنة 56 هجرية. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجها بعد زوجها أسلم ثم تنصر، هو عبد الله بن جحش، يعني هذا مشهور في كتب السيرة أن عبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصب ومات بالحبشة، ولكنه ليس عليه دليل. والصواب من ذلك أنه مات من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بشك، فعبيد الله بن جحش ثبت وعلمت صحبته وأنه آمن بالله جل وعلا. وأما قصة ارتداده لم تصح، وهي قصة مشهورة في كتب السير، أسانيدها إما مرسلة أو منقطعة أو مكذوبة. قال العاشر: صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران رضي صلى الله عليه وسلم، إيش عنده في عمر عمران رضي الله عنه؟ عليه السلام، أحسنت، عن هارون بن عمران، عن أخو موسى على هذا، أخو موسى يكون لكن الدليل قال اعتقها وجعل اعتقها صداقها بعد زوجين إن كانت زوجية كم حلو. قال أولهما سلام مشكل والثاني كنانة من حقيق بعد فتح خيبر سنة 6 ومات سنة 50 من النساء التاريخية. قال ميمون مثل حاجة للعلي لزوجها سبب في عمرة القضاء بين زوجين الأول بعد بين زوجين ابن عبد ياليم والثاني أبو درهم بن عبد العزيز بنى بها في صرف ومات فيها سنة 51. فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاء اثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة وتسع توفي عنهن وهن البواقي وبقي اثنتان لم يدخل أولا. هؤلاء التي ذكرنا عليه وسلم كلهم طيبات إلا عائشة أحسن. هؤلاء يثبت لهم من الحكام الفضية مآثر السابقة وهما أسماء بنت عمان الكندية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها واختلفوا في سبب الفراق. فقال ابن إسحاق من أهل السير إنه وجد في كشحها الجمع بين الخاصرة للظلع قال كشح إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها يعني مرضا بسببه تبيض الجلد كأنه ورق ففارقها فتزوجها بعده المهاج بن أبي أمية ومنهم الله أعلم من أهل السير من قال ليس هذا سوء الفراق وإنما لما دخل عليها في ليلة الدخول قال لها تعال فقالت تعال أنت فطلقها والله أعلم. قال الثانية أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجوني وهي التي قالت أعوذ بالله منك ففارقها كما معلم في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الدخول قالت أعوذ بالله منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عدت معاذا ألحقي بأهلك. قال وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما ولكل منهما مزيعة أخرى يعني كل من خديجة وعائشة مزيعة أخرى. فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة ولعائشة في آخر الإسلام ما ليس لخديجة من نشأ العلم نفع لما تقدم معنا في الحقيقة أيضا أن يقال باعتبار خديجة أفضل باعتبار آخر عائشة أفضل فباعتبار نشر العلم والدين فعائشة أفضل وباعتبار نصرة النبي وسلم ومؤازرة في أول الإسلام فخديجة أفضل. قال وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو اختيار ابن كثير أيضا في البداية والنهاية المجلد الثاني 129 إن شاء الله سنكمل غدا.
أشهد أن لا إله إلا الله